بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المصنوع متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الفقيه والمتفقه للبغدادي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كونوا دراة ولا تكونوا رواة.
كونوا دراة ولا تكونوا رواة.
نعم. حديث تعرفون فقهه خير من ألف تروونه.
يعني ما يقول ولا يقتنع بأن يكون راويا حسب، يعني فقط يحفظ دون فهم، لا تقتنع بهذا، بل لابد أن تطلب فهم ما تحفظ، فإن ثمرة ما تحفظ الفهم، لأن الفهم هو مفتاح العمل، والإنسان ينبغي أن يجتمع أو أن يجمع بين العلم والعمل، والعمل يكون إلا بعد تدبر وفهم. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال في كتاب عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي رحمه الله وذكر من يحمل العلم جزافا فقال: هذا مثل حاطب ليل يقطع حزمة حطب فيحملها ولعل فيها أسعى تلدغه وهو لا يدري. قال الربيع: يعني الذين لا يسألون عن الحجة من أين.
نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن محمد بن الحسن بن دريد قال: سئل بعضهم متى يكون الأدب ضارا؟ قال: إذا نقصت القريحة وكثرت الرواية.
نعم، يعني نقص الفهم وكثر الحفظ. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي العباس بن عقدة وقد سأله رجل عن حديث فقال: أقل من هذه الأحاديث، فإنها لا تصلح إلا لمن علم تأويلها. فقد روى يحيى بن سليمان عن ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: كثير من هذه الأحاديث ضلالة، لقد خرجت مني أحاديث لوددت أني ضربت بكل حديث منها صوتين وإني لم أحدث به.
لوددت أني ضربت بكل حديث منها صوتين وأني لم أحدث به. نعم.
ولعله يطول عمره فتنزل به نازلة في دينه يحتاج أن يسأل عنها فقيه وقته، وعسى أن يكون الفقيه حديث السن فيستحي أو يأنف من مسألته ويضيع أمر الله في تركه تعرف حكم نازلته. تخريج شيخنا الكلام السابق هو تكثير من ذكر الأحاديث وكذا،
هذا للدلالة على الأنفع والتحذير من الاهتمام بكثرة الحفظ دون الفهم.
بعض الناس يزهد الطلبة من حفظ المتون، يقول: لا تكثر حجج الله عليك، ويربي الطلب على هذا.
لا، هذا جاهل اللي يقول: لا تحفظ المتون ولا تكثر حجج الله عليك. لا، الحفظ له فضل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من هدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فبتت كلا عشب كثير، وكان منها أرض أمسكت الماء ولم تنبت كلا حتى سقى شرب الناس وكذا وزرعوا ورووا، إذن انتفعوا. فالحفظ فيه منفعة للناس وفيه منفعة في إبقاء العلم، لكن العلماء يدلون إلى أنه لا ينبغي أن تقتصر على الحفظ، بل ينبغي أن تطلب الفهم، فهذا كله حث وإرشاد. إنما من حفظ ولم يعمل بما حفظ هذا الذي يدخل في حد الذم. فعندنا مسألتان: مسألة طلب العلم، وأن الإنسان يطلب العمل بهذا العلم وهذا لا يكون إلا بعد فهم وتدبره، ومسألة أن الإنسان يحفظ ولا يعمل بما حفظ فيكون فاهما له ولكن لا يعمل به. هذا قال الله عز وجل فيه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لأن هؤلاء مذمومون لم يعملوا بما علموا. إنما الإنسان مثلا يقول: لا تحفظوا حتى تكثروا حجج الله عليكم، يعني لا تتعلموا، فإن من علم كمن لا يعلم، يعني افعلوا المعاصي بجهل خير لكم من أن تفعلوها بعلم. كان يقول هذا؟ لا، لكن من أراد أن يدل الناس دل الناس على الحفظ معرفة حجج الله والعمل بذلك، ثم يخوف في الناس من أن يعلم الإنسان شيئا ثم يعمل بخلافه، يحذر الناس لكن يقول لا تحفظ يا أخوان القرآن، لأن مشكلة تحفظ القرآن وتعمل به، لا تكثروا حجج الله عليكم، لا تحفظوا السنة، لأن من حفظ السنة ولم يعمل بها فإن عقوبات تكون عظيمة، فليس من علم كمن جهل، هذا غلط. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. قال وإن أدركه التوفيق من الله وسأل
يعني قد أتى الفقه من قبل الصغير حديث السن، فلا يقبله الكبير استئنافا واستكبارا، أنا أتعلم من مثل هذا، فهنا يقع الفساد. لكن إذا جاء العلم من الأكابر حمل، ولهذا تجد مثلا يا إخواني بعض الطلبة قد يأنف أن يقول استفدت من زميلي كذا، وقد يكون استفادة كبيرة، لكن ما يذكر هذه الفوائد، لأنه لو ذكر هذه الفوائد وأنا استفدت من عبد الرحمن، استفدت من أحمد، استفدت من كذا، فهذه قد يكون فيها رفعة لعبد الرحمن وهو لا يريدها. لكن مثلا تجد يقول لك أنا والله سألت ابن باز مرة سؤال، سبحان الله ابن باز سألت ابن باز، فينقل سؤاله لابن باز، بل ربما يعنفه ابن باز فينقل تعنيفه، ويقول والله مرة مثلا سألت ابن باز أو سألت ابن عثيمين فنهرني أو 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 كذا، كل هذا من باب التراجم. فالناس لا يستأنفون إذا أخذوا من الأكابر، بل قد يترجم مع ضمن نفسه بذلك، إنما إذا جاء من الصغار استأنف الكبير، وهذا موجود. حتى تجد مثلا بعض الأماكن التي قد يكون فيها ناس مثلا على استقامة أو كذا من 30 سنة أو 40 سنة، ويأتي اليوم مثلا بعض الطلبة قد يكون من 5 سنوات وحصل علما غزيرا يفوق ما عند هؤلاء بأضعاف، إلا أنهم لا يجلسون لا. إذا عقد درسا في المسجد خرجوا، ليه؟ يعني إحنا أكبر من هنا نجلس لمثل هذا؟ هذا يعني هو أصلا استقام على أيدينا، استقام عينه أطلق لحيته وكذا على أيدينا، فكيف نجلس عنده اليوم؟ فبعض الناس قد يمنعه الكبر، فهذا شيء معروف، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ونشد الحكمة والفائدة فحيثما وجدها أخذها ولو كانت من الصغير. نعم.
وإن أدركه التوفيق من الله وسأل الفقيه لم يأمن أن يكون بحضرته من يزري به ويلومه على عجزه في مقتبل عمره، إذ فرط في التعليم فينقلب حينئذ واجما، وعلى ما أسلف من تفريطه نادما. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن محمد بن عبيد قال جاء رجل وافر اللحية إلى الأعمش فسأله عن مسألة من مسائل الصبيان يحفظها الصبيان، فالتفت إلينا الأعمش فقال انظروا إلى لحية تحتمل حفظ 4000 حديث.
هو مسألة الصبيان، يعني جاء ملتحي ضخم تهابه، فإذا بيسأل مسألة إيه الصبيان، مثلا ممكن يسأل يقول يا فضيلة الإمام، نعم، إذا خرج ريح وأنا أصلي هل ينقض هذا الوضوء؟ يا الله، حسبناك تأتي تسأل في أصول الفقه الخاص ولا المصطلح ولا تخرج حديث ولا تذكر أشياء عميقة في العلم، شكله كده شكل يقارب شكل الشافعي ولا شكل مالك، وجئت تسأل هل خروج الريح ينقض الوضوء أم لا؟ أو مثلا يا شيخ، نعم، وانت تهاب بقى تنتظر، ما السؤال هذا يخرج من انسان ضخم اتاه الله عز وجل بسطة في الجسم وهيبة، لحية طويلة بيضاء، شيخ مات ابي ولي اخت، فكيف الميراث؟ كيف الميراث؟ فهذه قد تكون المسألة مسألة الصبيان، ولكن الهيئة هيئة لمين؟ العلماء الكبار. نعم. فلهذا الشافعي يقول الأعمش يقول انظروا إلى لحية تحتمل حفظ 4 آلاف حديث. يعني مثل هذا نقول يحفظ 4000، هذه الريحة تحتمل أن يكون صاحبها حافظا ل4000 حديث، ولكنه يسأل مسألة الصيام، وهذا لأنه فوت العلم في الصغر ولم يطلب العلم. نعم.
وليعلم أن الإكثار من كتب الحديث وروايته لا يصير به الرجل فقيها، وإنما يتفقه باستنباط معانيه وإنعام التفكير فيه.
نعم، يعني يا أخواني ليس كثر حفظة الشيء الإنسان فقيا، وإلا الصغار الآن قد يحفظ البخاري ومسلم، يحفظ الواحد وهو صغير البخاري ومسلما، ومع ذلك لا يقال هذا فقيه. فبعض الناس يحفظ متون ما شاء الله، لكن في أقل المسائل لا يفقهها، في أقل المسائل لا يفقهها، فليس كل من حفظ صار فقيه. الصغير يحفظ الأحاديث، لكن لو تسألوا عن فقه حديث من أعماله بالنيات ما عرفه. نعم.
إنعام شيخنا أم إمعان؟
أيوة الأصح هو إمعان التفكير فيه. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن مالك بن أنس قال قال لابني أخته أبي بكر وإسماعيل أبي أويس أراكما تحبان هذا الشأن وتطلبانه؟ قال نعم. قال إن أحببتما أن تنتفع به وينفع الله بكما فأقلا منه وتفقها.
يعني لا يأتي حفظك على حساب الفهم، لا، أنا ممكن أقلل من حفظي في مقابل الفهم لو لم يتسع وقتي لهذا، فبدل من أن أحفظ مثلا 100 حديث في اليوم أجعل محفوظ مثلا 10 مع الفقه مثلا. نعم.
وروي إسناده عن الأعمش قال لما سمعت الحديث قلت لو جلست إلى سارية أفتي الناس، قال فجلست إلى سارية فكان أول من سألوني عنه لم أدري ما هو.
الله شوف سبحان الله، هذه تجربة العلماء. الأعمش يقول قلت لما سمعت الحديث وكذا صار عندي يعني قدر من المسموع، فقال لو جلست إلى سارية أفتي الناس، بهذا كن شيخا مفتيا. يقول فلما جلست سئلت عن مسألة فلم أدري ما هي، أول مسألة سألت عنها فلم أدري ما هي. نعم. فعرفت إذن أن المسألة في الفتية تحتاج إلى فقه وعلم، لأن مسائل الفتية مسائل خاصة تحتاج إلى جمع أدلة وقواعد ترجيح وتصحيح وتضعيف وكذا إلى آخره. هترجح بأن هذا الحديث ضعيف وأن هذا الحديث صحيح، هترجح بأن هذا الحديث محمول على كذا وهذا محمول على كذا، هذا مطلق قيد، هذا عام خصص، هذا كذا 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 إلى آخره، تحتاج إلى كله مثل هذه الأشياء. فالفتية غير، فتية علم خاص، والقضاء أخص من هذا لأنه يحتاج إلى محتاج المفتي وزيادة. نعم.
وروي إسناده رحمه الله عن أحمد بن محمد بن سهيل قال حدثني رجل ذكره من أهل العلم قال ابن خلاد وأنسيت أنا اسمه، قال وقفت امرأة على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة وخلف بن سالم في جماعة يتذاكرون الحديث، فسمعتهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه فلان،
فسمعتهم
يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه فلان وما حدث به غير فلان، فسألتهم عن الحائض تغسل الموتى وكانت غاسلة، فلم يجبها أحد منهم، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض، فأقبل أبو ثور فقالوا لها عليك بالمقبل، فالتفتت إليه وقد دنا منها، فسألته فقال نعم تغسل الميت، لحديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما إن حيضتك ليست في يدك، ولقولها كنت أفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وأنا حائض. قال أبو ثور فإذا فرقت رأس الحي فالميت أولى به. فقالوا نعم رواه فلان وحدثناه فلان.
بعدما أفتى واستنبط قالوا بقى رواه فلان وفلان. نعم. ويعرفونه من طريق كذا، وخاضوا في الطريق فقالت المرأة فأين كنتم إلى الآن؟ يبقى ليس الشأن أن تحفظ، إنما الشأن أن تستنبط. نعم. فالاستدلال شيء والدليل شيء آخر. فالدليل قد يكون معك لكن لا تعرف كيفية الاستدلال منه ولا وجه الدليل في ذلك ولا كيف تصمت، يبقى الحديث عندك المادة الخام لكن ما تدري كيف تصنع منها، التصنيع من مادة الخام هذا فقه وعلم، فليس كل من حمل الذهب في يديه صار صائغا، وليس كل من ركب السيارة على موضع القيادة صار قائدا. نعم.
وإنما أسرعت ألسنة المخالفين إلى الطعن عن المحدثين لحملهم أصول الفقه وأدلته في ضمن السنن مع عدم معرفتهم بمواضعها، فإذا عرف صاحب الحديث بالتفقه خرست عنه الألسن وعظم محله في الصدور والأعين وخسئ من كان عليه يطعن. وروى بإسناده رحمه الله عن وكيع قال لقيني أبو حنيفة رحمه الله فقال لي لو تركت كتابة الحديث وتفقهت أليس كان خيرا؟ قلت أفليس الحديث يجمع الفقه كله؟ قال ما تقول في امرأة ادعت الحمل وأنكر الزوج؟ فقلت له حدثني عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل فتركني، فكان بعد ذلك إذا رآني في طريق يأخذ في طريق آخر.
لكن قال بحشي إسناد ضعيف جدا. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن وكيع قال يا فتيان تفهموا فقه الحديث، فإنكم إن تفهمتم فقه الحديث لم يقهركم أهل الرأي.
نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن وكيع قال لأصحاب الحديث لو أنكم تفقهتم الحديث وتعلمتموه ما غلبكم أصحاب الرأي، ما قال أبو حنيفة في شيء يحتاج إليه إلا ما قال أبو حنيفة في شيء يحتاج إليه إلا ونحن نروي فيه بابا.
نعم.
قال البغدادي رحمه الله ولابد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه.
نعم. إذن هذا تضارج، يبقى لابد الإنسان يحفظ. طيب وإذا حفظ لابد أن يفهم. طب وإذا أراد أن يفهم لابد من شيخ، فإن الإنسان لا يستوي عوده في الفهم إلا على يد شيخ، لابد من شيخ. هذا العلم صنعة، ولا بد من معلم يأخذ بيد الإنسان إلى بر الأمان وإلى هلك. لو الإنسان طلب العلم من بطون الكتب ولا يعرف مصطلحات العلم ولا كيفية التعامل مع الأدلة والكتب هلك. نعم. ولا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه. طلب العلم لابد أن يكون على الأشياخ، أما على كتب ما ينبغي هذا. ولهذا من كان طلبه من هذه الكتب والصحف كانت أخطاء كثيرة، من طلب العلم وحده من بطون الكتب كانت أخطاؤه كثيرة. نعم.
ولا بد للمتفقه،
كان خطأه أكثر من صوابه، لا ليس بصحيح، قد يكون هذا وقد يكون لا يصل إلى ذلك، قد يكون صوابه أكثر من خطأه، لكن أخطأه كثير، أخطأه كثير، يقال كانت أخطأه كثير، وهذا فعلا وكانت أخطأه قاتلة. ولهذا الذين وقع الضرر والفساد في العالم الإسلامي بسببهم وهم رؤوس جماعات وأحزاب، هؤلاء ما درسوا العلم على يد الأشياخ ولا عرفوا قاعدة العلم، فلم يكونوا راسخين في العلم فقالوا بأي شيء فتبعهم الناس، وأفتوا بالعواطف فتبعهم الناس، ولم يفتوا بالأدلة. نعم.
ولابد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه ويرجع في تفسير ما أشكل عليه ويتعرف منه طرق الاجتهاد وما يفرق به بين الصحة والفساد. وروى في إسناده رحمه الله تعالى عن ابن أبي شيخ قال أخبرني بعض الكوفيين قال قيل لأبي حنيفة في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال لهم رأس، فقالوا لا، قالوا لا، قال لا يفقه هؤلاء أبدا.
نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي نعيم
لديهم شيخ؟ قالوا لا، قال أفقه أبدا. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي نعيم قال كنت أمر على زفر وهو محتب بثوبه في كندة، فيقول يا أحول تعال حتى أغربل لك أحاديثك فأريه ما قد سمعت، فيقول هذا يؤخذ به وهذا لا يؤخذ به وهذا ناسخ وهذا منسوخ.
نعم. هذا هو العلم، كما كان أحمد، كما كان البخاري، كما كان ابن المديني، كما كان السفيانان، وهكذا. هذا هو العلم. وانظر البخاري وضع كتابا في الأحاديث، في الأحاديث، لكن تبويب البخاري الذي يمثل فقهه أبهر العلماء، حتى إنه حير العلماء في الجمع بين الباب التبويب وبين الحديث في بعض المواضع. بعض المواضع حير العلماء، العلماء تحيروا، إيه ما وجه المطابقة لهذا الحديث لترجمة الباب، ما وجه المطابقة؟ نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى الأعمش فسأله عن مسألة وأبو حنيفة جالس، فقال الأعمش: يا نعمان قل فيها. فأجابه فقال الأعمش: من أين قلت هذا؟ فقال: من حديثك الذي حدثتناه. قال: نحن صيادلة وأنتم أطباء.
نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال: سمعت أبا إبراهيم المزني قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو قال: كنا عند الأعمش وهو يسأل أبا حنيفة عن مسائل، ويجيبه أبو حنيفة، فيقول له الأعمش: من أين لك هذا؟ فيقول: أنت حدثتنا عن إبراهيم بكذا، وحدثنا عن الشعبي بكذا. قال: فكان الأعمش عند ذلك يقول: يا معشر الفقهاء، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. واللفظ لحديث الصيمري. وروي إسناده رحمه الله تعالى عن عطية بن بقية قال: قال لي أبي: كنت عند شعبة بن الحجاج إذ قال لي: يا أبا يحمد إذا جاءتكم مسألة معضلة من تسألون عنها؟ قال: قلت في نفسي: هذا رجل قد أعجبته نفسه. قال: قلت: يا أبا بسطام، نوجه إليك وإلى أصحابك حتى تفتونا. قال: فما كان إلا هنيهة إذ جاءه رجل فقال: يا أبا بسطام، رجل ضرب رجلا على أم رأسه، فادعى المضروب أنه انقطع شمه. قال: فجعل شعبة يتشاغل عنه يمينا وشمالا، فأومأت إلى الرجل أن ألح عليه، فالتفت إلي فقال: يا أبا يحمد، ما أشد البغي على أهله، لا والله ما عندي فيه شيء، ولكن أفته أنت. قال: قلت: يسألك وأفتيه أنا؟ قال: فإني قد سألتك. قال: قلت: سمعت الأوزاعي والزبيري يقولان: يدق الخردل دقا بالغا ثم يشم، فإن عطس كذبا، وإن لم يعطس صدقا. قال: جئت بها يا بقية، والله ما يعطس رجل انقطع شمه أبدا.
نعم، هذه دراية. فإن قال قائل،
فإن قال قائل،
إذن الشيخ قرر هذا يا أخواني، هذه أصول عند السلف رحمة الله عليهم، لا تؤصل أن يطلب العلم على غير يد الشيخ، لكن أنت إلا ما توفر لك شيخ فلا تؤصل بها. بعض الناس ما توفر له شيخ، لكن قرأ مثلا في سمع شرحات العلم وقرأ في كتب العلم وكذا، واتقى الله ما استطاع، فحصل له الحمد لله علم طيب وكذا ينفع إخوانه أو الآخره. لا يأتي هذا بقى لأنه ليس له شيخ يؤصل أنه لا يلزم شيخ، لا غصب عنك يلزم شيخ، يلزم شيخ. لما نضع الأصل نقول يلزم شيخ، لا تجعل نقصا حصل عندك لا تجعله أصلا، تقول ما يلزم، وكانك تضع قاعدة العلم التي تتفصل وتناسبك أنت. لا، ضع قاعدة العلم التي عند السلف، لكن كونك أنت اتقيت الله ما استطعت ولم يتوفر مثلا لك شيخ ولم تستطع سفرا أو رحلة أو غير ذلك، هذا شيء آخر. الله عز وجل قد يبارك في الإنسان إذا كان صادقا، مثل ما تأتي أنت إلى هذه المسألة، إذا جئت هذه المسألة يقول: والشيخ الألباني ما له شيخ، الشيخ الألباني ما له شيخ، الشيخ الألباني ما له شيخ. من قال لك أن الشيخ الألباني ما له شيخ؟ لكن الشيخ الألباني ما له شيخ وما له مشايخ مثل الآخرين، مثل ابن باز وابن عثيمين. نعم، ليه؟ لأن الشيخ الألباني ما تغفر له مثل هذا، لكن الله عز وجل رزقه بما نحسبه الله حسيبه على صدق وإخلاص ونجابة، بما لم يرزق به الكثيرين. لكن الشيخ الألباني نفسه لما جاء يؤصل ما قال لا يلزم شيخ، بل أصل أنه يلزم شيخ، وقال أنا الألباني. هو أنا الألباني، تقولون الألباني والألباني، أنا الألباني وكذا، وقد فاتني أشياء، وقعت في أشياء لعدم وجود الشيخ. هذا هو الذي يتقي الله. فصار الناس يستدلون بالشيخ الألباني، والشيخ الألباني لا يستدل بحاله، بل يقول وينصح الطلاب بأخذ العلم على يد المشايخ، وأنه هو نفسه قد فاته أشياء لعدم وجود الشيخ. وإن كان الشيخ طلب على يد الأشياخ، لكن لم يكن يتوافر له من الأشياخ ما توافر لغيره، لكنه كان على تقوى من الله عز وجل وفهم عظيم في من حسبه الله حسيبه، حتى فتح الله عز وجل على يديه. ولهذا يا إخواني لا نقعد ونفصل ما تناسب معنا، إنما ينبغي على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويضع قاعدة السلف، ثم يقول فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
فإن قال قائل
يعني أنت تؤصل، لابد من لزوم الأكابر والرحلة ولزوم الأكابر، لكن بعض الناس فقير ما عنده بلد كبير، ومع ذلك فقير ما يستطيع أن يرحل، فتقول خلاص إلزم كتب الأكابر. أشكل عليك شيء سل العالم، يبقى صار هنا الذي تقدر عليه هو السؤال عن الاستشكال، ولا أنت ما تقوى على الرحلة، فيقال هذا أمر قريب فتتقي لا ما استطعت. لكن كل ما لم يتوفر له الشيخ فيؤصل أنه لا يلزم شيخ، لا. كما أن من توفر له الشيخ لا ينبغي أيضا أن يجعله شرطا، شرط صحة كما يقال، فتقول من لم يطلب على يد الشيخ لا يقبل منه أي شيء، لا، إن جاءك الحق من أي أحد يقبل ولو لم يكن له شيخ. نعم.
فإن قال قائل درس الفقه إنما يكون في الحداثة وزمان الشبيبة، لأنه يحتاج إلى الملازمة وشدة الصبر عليه والمداومة، ولا يقدر على ذلك من علت سنه، ولا يطمع فيه من مضى أكثر عمره. قيل ليس مما ذكرت بمانع من طلبه، ولأن يلقى الله
ليس مما ذكرت أنا يعني بمانع من طلبه. نعم.
ولأن يلقى الله طالبا للعلم خير من أن يلقاه تاركا له زاهدا فيه راغبا عنه.
الله أكبر، هذه عبارة عظيمة. ولأن يلقى الله طالبا للعلم خير من أن يلقاه تاركا له زاهدا فيه راغبا عنه. ولهذا السلف ما زهدوا فيه ولا رغبوا عنه إلى الممات، كان بعضهم يباحث العلم إلى موته تخرج روحه بعد هذه المباحث. نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءه أجله وهو يطلب العلم لقيني ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة.
يقول الحاشية هذا منكر. نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن وسيلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب علما فأدركه كان له كفلان من الأجر،
ومن لم يدرك من الأجر
كان له كفلان من الأجر، ومن لم يدركه كان له كفل من الأجر. وقال أبو محمد طاهر بن الحسين بن يحيى المخزومي البصري ساكن الري صل السعي فيما تبتغيه مثابرا لعل الذي استبعدت منه قريب، وعاوده إن أكدى بك السعي مرة فبين السهام المخطئات مصيب. وروي إسناده رحمه الله تعالى عن الزبير بن بكار قال دخل يوما منصور بن المهدي على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه، فقال ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ قال يا أمير المؤمنين أغفلونا في الحداثة وأشغلنا الطلب عند الكبر عن اكتساب الأدب. قال لما لم تطلبه اليوم وأنت في كفاية؟
يا أمير المؤمنين أغفلونا في الحداثة
وأشغلنا الطلب عند الكبر عن اكتساب الأدب. قال لما لم تطلبه اليوم وأنت في كفاية؟ قال أو يحسن بمثلي طلب العلم؟ قال والله لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تعيش قانعا بالجهل.
قال وإلى متى يحسن؟
قال ما حسنت بك الحياة.
نعم أي ما بقيت حيا. يعني يقول إلى متى أطلب علم وحينئذ ينقطع؟ قال طيلة حياتك إلى الممات. قيل لأحمد لما حمل كتابه وكذا إلى متى أحمد أن تحمل هذا الكتاب؟ قال إلى الممات. وكما قالوا في المثل اطلبوا العلم من الايه المهدي إلى اللحد. نعم.
وروي إسناده رحمه الله عن أبي محمد عن أبي محمد بن خلاد الأرقط قال قيل لأبي عمرو بن العلاء أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال إن حسن بالشيخ أن يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن الشافعي قال ما رأيت شيخا له جدة لا يطلب العلم إلا رحمته كائنا من كان. نعم. وروي إسناده رحمه الله تعالى عن الأوزاعي قال إني لأحب الشيخ يطلب العلم. وروي إسناده رحمه الله عن حماد بن زيد قال كان أيوب يطلب العلم حتى مات. وروي إسناده رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن دريد قال نظر سقراط إلى رجل يحب النظر في الفلسفة ويستحي فقال له يا هذا تستحي أن تصير في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله.
نعم
ذكر الفلسفة شيخنا سقراط.
سقراط سقراط نعم
يعني ذكر هذا يعني
أن هذا حتى عند أولياء الحكماء وإن كانوا غير مسلمين كانوا يقولون مثل هذا. نعم.
قال الخطيب رحمه الله تعالى وأنا أذكر كيف ينبغي أن يكون أخذ المتفقه الفقه وتلقيه عن المدرس والمذاكرة به والحفظ له ومقدار ما يمكنه حفظه ورياضته نفسه وإجمامه خوف السآمة عليها وإجمامها خوف السآمة عليها واستعماله حسن الأدب بحضرة الفقيه وأصحابه وأخلاق الفقيه في تدريسه وما يستحب له ويكره منه وأرتب ذلك ترتيبا إذا اعتمده طالب العلم سهل عليه مناله وكان على ما يقصده ويبغيه عونا له إن شاء الله تعالى.
نعم طيب نختصر نكتفي.